شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في دروس التفسير عند تفسير الآية 119 من سورة البقرة. قال الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة يسألونك عن الخمر والميسر كانت مرحلة من مراحل تحريم الخمر، وذلك أن العرب في الجاهلية كانوا قد اعتادوا شرب الخمر، ويعني كان نهيهم عن شربه فيه مشقة عظيمة وحرج كبير عليهم، ف يعني كان تشريع تحريم الخمر على مراحل. أنزل الله سبحانه وتعالى تشريع تحريم الخمر على مراحل حتى ينتهي الناس عنه شيئا فشيئا ويتقبل الناس هذا التشريع. فكان من أوائل ما نزل في شأن الخمر الآية التي في سورة النحل، الآية التي في سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. يعني امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بأنواع الأشجار والفواكه والثمار، فذكر الله سبحانه وتعالى منها الأعناب، وقال الله عز وجل: تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الناس يتخذون من العنب سكرا يعني شرابا مسكرا، ورزقا حسنا حلالا طيبا، الناس يأكلون العنب. فسمى الله سبحانه وتعالى أكل العنب والانتفاع بشرب عصيره رزقا حسنا، وجعل الشراب المسكر يعني مقابلا للرزق الحسن، فكان في هذا ذم للشراب المسكر حيث جعله الله تعالى مقابلا للرزق الحسن وبيان أنه ليس من الرزق الحسن. لكن هذا لم يكن تحريما لشرب الخمر، وإنما كان فيه مجرد إشارة إلى أن الشراب المسكر ليس من الرزق الحسن، وأنه يعني ينبغي أن يعدل عنه الإنسان ويتركه إلى الرزق الحسن. ثم بعد ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني البيان ما كان شافيا، فطلب عمر رضي الله عنه من الله عز وجل أن يبين في الخمر بيانا شافيا، يعني أن يكون فيها تحريم قاطع أو إباحة قاطعة. فأنزل الله سبحانه هذه الآية التي في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر. الميسر هو القمار، الميسر هو المقامرة. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أنزل الله سبحانه هذه الآية الكريمة من سورة البقرة، فبين سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وسأتي الكلام عن الإثم الكبير والمنافع التي في الخمر والميسر. لكن قال سبحانه: وإثمهما أكبر من نفعهما. وهذه قاعدة شرعية عظيمة، هذه قاعدة شرعية عظيمة، وهي الموازنة بين المصالح والمفاسد، الموازنة بين المصالح والمفاسد. فمن القواعد، من القواعد الفقهية يعني درء كبرى المفسدتين بارتكاب أصغرهما، وتفويت صغرى المصلحتين منعا لفوات أكبرهما. من القواعد الفقهية أن الإنسان إذا تعرضت لديه مفسدتان وكان ولا بد أن يقع في إحدى المفسدتين، أنه يعني يختار الوقوع في المفسدة الأصغر ويمنع بذلك وقوع المفسدة الأكبر. وكذلك أيضا إذا تعرضت لديه مصلحتان ولم يمكنه يعني أن يجمع بين المصلحتين، فإن الإنسان في هذه الحالة عليه أن يفوت المصلحة الصغرى حتى لا تفوت المصلحة الكبرى، أن يأتي المصلحة الكبرى ولو حصل ولو ترتب على ذلك فوات المصلحة الصغرى، وهكذا. يعني الموازنة دائما بين المصالح والمفاسد. وهذه الآية الكريمة يعني من ضمن أدلة هذه القاعدة، أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، وهذا من ضمن أدلتها أن الله سبحانه وتعالى قال عن الخمر والميسر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. يعني لم ينفي الله سبحانه وتعالى أن الخمر والميسر فيهما بعض المنافع للناس الدنيوية، ولكن الإثم والمضار أعظم وأكبر بكثير من المنافع، فلأجل هذا يعني حرمها الله سبحانه وتعالى. لكن أيضا هذه الآية ما كان فيها يعني تحريم قاطع، مجرد إيه يعني إشعار بأن أضرار الخمر والميسر أعظم من مصالحهم. طيب، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما دعي وقرأت عليه هذه الآية الكريمة، قال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. برضو عمر رضي الله عنه إيه إلى الآن وهو يشعر أن البيان في الخمر يعني ليس إيه قاطعا جازما بالتحليل التام أو الصريح أو التحريم الصريح. فنزلت الآية التي في النساء، الآية التي في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كانت هذه مرحلة أخرى من مراحل تحريم الخمر، أن الله سبحانه حرم شرب الخمر قبيل وقت الصلاة، بحيث يعني إن المسلم أمر ألا يصلي وهو سكران حتى تعلموا ما تقولون، لأن بعض الناس كانوا يشربون الخمر ويصلون وهم سكارى، فيخلطون الآيات ويريد أحدهم أن يدعو لنفسه فيدعو على نفسه ويخل يدخل آية الرحمة في آية العذاب وهكذا. فقال الله تعالى: حتى تعلموا ما تقولون، حتى يكون الإنسان عالما بما يقول. طيب، وكانت هذه المرحلة أيضا فيها تدريب وتهيئة للصحابة رضي الله عنهم، كان فيها تهيئة وتدريب للصحابة رضي الله عنهم على تقبل المرحلة الأخيرة. وذلك لأن الصلوات كما تعلمون خمس صلوات في اليوم والليل، فالإنسان حتى لا يصلي وهو سكران إذن يحتاج إلى ترك الخمر قبل كل صلاة بوقت كاف حتى يذهب عنه السكر. فالأوقات الصلاة متتابعة خلال اليوم والليلة، فما كان يتهيأ لهم شرب الخمر إلا في المساء في آخر النهار وكذا، يشرب مثلا شيئا، وإذا استيقظ لصلاة الفجر يكون يعني قد أفاق من سكره. فكان في هذا تدريب للناس على ترك الخمر في معظم الأوقات. فدعي عمر فقرأت عليه الآية، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وطبعا إيه لما نزلت آية سورة النساء نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يقربن الصلاة سكران، ألا يقربن الصلاة سكران. فدعي عمر رضي الله عنه وقرأت عليه الآية، فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فنزلت الآية التي في المائدة، آية التي في سورة المائدة، وهي قول الله سبحانه: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. إنما الخمر، معروف الخمر، والميسر اللي هو القمار، إنما الخمر والميسر والأنصاب اللي هي إيه الأوثان، والأزلام، أزلام كانت إيه طريقة يستعملها العرب يعني في إجراء يعني زي قرعة، لكن كانوا يعتقدون فيها في هذه الأزلام يعتقدون فيها إيه النفع والضر والفأل والشؤم في هذه الأزلام. إذا أراد أحدهم سفرا أو كذا يجري قرعة عن طريق هذه الأزلام، كانت عبارة عن إيه أسهم أو أقداح أو شيء يوضع في يعني في شيء يحويه، ويكون مكتوبا في أحدها افعل وفي الآخر لا تفعل، وثالث يكون يعني غفلا ليس عليه كتابة. فكان العرب إيه إذا أراد أحدهم مثلا سفرا أو أراد أن يتزوج أو يتاجر أو شيء من هذا أو يشتري شيئا أو يبيعه يضع يده في إيه في هذه الأزلام وكذا، ويخرج واحدا إذا وجد إيه افعل يتفائل ويمضي في الشيء الذي أراده، إذا وجد لا تفعل يتشائم ويقول خلاص هذه السفرية يعني فيها نحس وفيها شؤم أو هذا الأمر فيه يعني ضرر ويجتنبه. وإذا خرج إيه الغفل اللي هو الذي لا كتابة عليه أعاد الاستقسام بالأزلام مرة أخرى. فطبعا هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى، لا يجوز لمسلم، لا يجوز للمسلم أن يفعل هذا الشيء معتقدا أن هذه الأزلام أو ما يشابهها من أمور يعني مماثلة، لا يجوز للمسلم أن يعتقد أن هذه الأشياء تنفع وتضر ولأنها تجلب له الفأل أو تجلب له النحس. كل هذا من تلاعب الشياطين بالناس. لكن المسلم شرع الله سبحانه وتعالى للمسلمين البديل الطيب لذلك، وهو صلاة الاستخارة. المسلم إذا أراد شيئا عليه أن يستخير ويستشير، يستخير الله سبحانه وتعالى ويستشير المخلوقين. فاستخارة الله سبحانه وتعالى، إنسان إذا أراد أن يقدم على أمر من الأمور يصلي ركعتين، يصلي ركعتين وفي نهاية الركعتين يدعو بدعاء الاستخارة، دعاء المعروف: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان في هذا الأمر، ويسمي حاجته، يعني يقول: اللهم إن كان في هذا السفر أو في شراء مثلا هذه السيارة أو في مثلا الزواج أو في كذا أو كذا الشيء الذي يريده، اللهم إن كنت تعلم أن في هذا الأمر، أن في هذا الأمر، ويسمي حاجته: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر اللهم لي الخير حيث كان ثم أرضني به. هذا دعاء الاستخارة، يصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء. يمكن أن يدعو به قبل السلام، ويمكن أن يدعو به بعد السلام، يمكن أن يدعو به بعد التشهد وقبل أن يسلم، أو فور أن يسلم يدعو بهذا الدعاء وهو جالس. وإذا دعا طبعا بعد السلام يرفع يديه ويدعو، لكن إذا دعا قبل السلام سيكون في الصلاة، سيكون جالسا جلسة التشهد ويدعو به. هذه الاستخارة. وفي نفس الوقت يستشير، لأن الله تعالى حث المؤمنين على التشاور، وقال الله تعالى: وشاورهم في الأمر، وقال: وأمرهم شورى بينهم. فأيضا شرع الإسلام الاستشارة، واستشارة تكون استشارة أهل الخبرة بالشيء الذي يقدم عليه. يريد مثلا يشتري سيارة، يستشير إنسانا مثلا له خبرة في السيارات، في حالاتها وأسعارها وكذا، مثلا يقدم على زواج امرأة وكذا، يستشير من لهم معرفة بهذه المرأة وبأسرتها وكذا، فيستخير ويستشير ثم يقدم على الأمر، يعزم أمره ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. إذا كان هذا الأمر خير سيسره الله تعالى له ويسهل الأمر وتتهيأ أسبابه، وإذا كان شرا سيصرفه الله تعالى عنه، سيجد أنه يعني انقبض من هذا الشيء وانصرف عنه، أو تعرقل ويكون مقدم عليه ويجد الأمور معرقلة ومعقلة وانصرف عنه هذا الشيء، فيعلم أنه شر صرفه الله تعالى عنه. هذا هو البديل الشرعي لموضوع الاستقسام بالأزلام الذي كان من عادات الجاهلية، سنستخير ويستشير ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. طيب، فقال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، هذه أربعة أشياء، رجس من عمل الشيطان، رجس يعني نجاسة وخبث من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا في آية سورة المائدة، احنا الآن نقرأ في آية البقرة في المرحلة اللي هي التي ذكرنا أنها الأخيرة اللي هي آيات سورة المائدة، فكان تتمت الآية اللي هي إيه؟ تتمت الآيات يعني كما ذكرنا، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فلما نزلت هذه الآية الكريمة قال عمر رضي الله عنه انتهينا خلاص، هذا إيه؟ البيان الشافي الكافي، لأن هذه الآية فيها إيه؟ تحريم الخمر تحريما قاطعا، لأن الله تعالى قال إيه؟ فاجتنبوه. وطبعا كلمة الاجتناب، العجب أن بعض إيه؟ بعض الزنادقة والضلال وكذا يزعمون أن الخمر ليست حرام، قلنا الخمر إيه؟ ما حرمت في القرآن، بس ربنا قال إيه؟ فاجتنبوه، ما قالش يعني الخمر حرام. طبعا هذا من إيه؟ يعني من غاية الجهل والضلال، لأن كلمة فاجتنبوه هذه يعني أصرح في التحريم، لأن معنى فاجتنبوه يعني يكونوا في جانب وهو في جانب، يعني لا تقربوا الخمر، يعني كونوا أنتم في جانب وهي في جانب. ولهذا يعني عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية، مع أنه كان كل مرة يقول إيه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، لكن لما نزلت هذه الآية وهو عربي يفقه اللسان العربي فهم منها أنها يعني في غاية الشفاء والتحريم القاطع، فلهذا قال انتهينا فهل أنتم منتهون، يعني انتهوا عن شربها. وطبعا أيضا القرآن الكريم فيه الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الأحاديث في الخمر فيها يعني وعيد شديد. من هذه الأحاديث يعني الثابتة الصحيحة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله في الخمر عشرة، عشرة إيه؟ لعنوا في الخمر، لعن الله الخمر، الخمر نفسها إيه ملعون، لعن الله الخمر وشاربها، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومسقيها، وساقيها ومسقيها. الفرق بين الساقي والمسقي، الساقي اللي هو إيه يتولى السقي، والمسقي يعني الذي أمر الساقية أن يسقي، يعني حالا إيه مثلا صاحب البيت أو كذا يأمر إيه خادما عنده أن يسقي الخمر، فلعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومسقيها وعاصرها ومعتصرها، وعاصرها ومعتصرها. العاصر الذي إيه تولى عصر العنب ليصبح خمرا، ومعتصرها الذي إيه أمر العاصر بالعصر، وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، عشرة يلعنوا في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله في الخمر عشرة، لعن الله الخمر وشاربها وساقيها ومسقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها وشاريها وحاملها والمحمولة إليه، كل هؤلاء ملعونين. واللعن هذا اللعن دليل على أنها من كبائر الذنوب، اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن هذه الأمور كلها من كبائر الذنوب، بيع الخمر وشراء الخمر وحمله وكل هذه الأمور فيها لعن. وكذلك من الوعيد الشديد الذي جاء في الخمر ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، والعياذ بالله تعالى. يعني من وعيد شارب الخمر أنه حتى لو دخل الجنة سيحرم من شرب الخمر في الجنة. المؤمنون جعل الله سبحانه وتعالى من نعيمهم في الجنة، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، من نعيم المؤمنين في الجنة أنه يطاف عليهم يعني بخمر لذة للشاربين، بأنية الخمر الذي وصفه الله تعالى بقوله لذة للشاربين، وقال تعالى أيضا عن خمر الجنة لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها يعني لا يصيبهم من شربها الصداع، ولا ينزفون يعني ولا يصيبهم سكر من شربها. خمر الجنة تختلف عن خمر الدنيا، فيها نفس الاسم ولكن طبيعتها مختلفة، ليس فيها سكر ولا فيها صداع ولا ولكنها فيها لذة للشاربين كما وصفها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، لم يشربه في الآخرة أو في الجنة. طيب طيب يقول الإمام ابن كثير رحمه الله رواية عمر رضي الله عنه التي فيها مراحل تحريم الخمر وطلبه البيان الشافي من الله تعالى، هذه رواها الإمام أحمد، وجاء في رواية أخرى عند ابن أبي حاتم بعد قوله انتهينا إنها تذهب المال وتذهب العقل، أن عمر رضي الله عنه قال إنها تذهب المال وتذهب العقل. طيب وسبب تسمية الخمر بذلك أيضا ما جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال كل ما خامر العقل، الخمر كل ما خامر العقل، والخمر في اللغة معناه التغطية، ويقال مثلا الخمار، الخمار لأنه تخمر به المرأة رأسها يعني تغطي به المرأة رأسها، فالخمر سمي خمرا لأنه يخمر العقل يعني يغطي على عقل الإنسان. وطبعا تحريم الخمر أيضا فيه يعني مقصد من مقاصد الشريعة وهو الحفاظ على العقل، الشريعة جاءت للحفاظ على الدين والحفاظ على العقل والحفاظ على النسل وعلى المال وعلى النفس والعرض، الشريعة يعني جاءت بحفظ هذه الأمور، هذه تسمى مقاصد الشريعة، يعني جميع الأحكام الشرعية أحكام الشريعة الإسلامية تهدف إلى المحافظة على دين الإنسان والمحافظة على نفس الإنسان والمحافظة على عقله وعلى ماله وعلى نسله وعلى عرضه، العرض اللي هو موضع الذم والقدح إن الإنسان أن يكون الإنسان عرضه سليما لا يعاب ولا يقدح فيه، فهذه مقاصد الشريعة وتسمى هذه الضروريات الست، الأمور الضرورية الستة التي جاءت الشريعة للحفاظ عليها. فشرعت أحكام كثيرة في شريعة الإسلام من أجل هذا، فمثلا الجهاد شرع للمحافظة على الدين، الجهاد شرع للمحافظة على الدين لأن الجهاد به يعني يحمي المسلمون بلادهم من غزو الكفار لها وصد الكفار عن الدين وتحويل الكفار المسلمين عن دينهم، فشرع الجهاد من أجل الحفاظ على الدين، ومصلحة الدين أعظم المصالح، لأجل هذا يعني في سبيل حفظ الدين إنسان يضحي بنفسه ويضحي بماله ويضحي بكل شيء من أجل الدين، الدين هو أول شيء، وبعد ذلك في مصلحة الحفاظ على النفس الشرع أيضا شرع أحكام للحفاظ على النفس، منها مثلا القصاص، من الشرع شرع القصاص في القتل أن من قتل قتل، لأن القصاص من القاتل فيه ردع، فيه يعني ردع الناس عن الإقدام على القتل، إذا علم الإنسان أنه إذا قتل قتل فهذا يعني يردعه عن القتل. وكذلك أيضا من ضمن المصالح أو المقاصد الشرعية هي مسألة الحفاظ على العقل، وشرع من أجل ذلك تحريم الخمر وحد شارب الخمر أنه يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة، يمكن أن يجلد 40 جلدة أو 80 جلدة شارب الخمر، فهذا أيضا شرع حفاظا على العقل تحريم الخمر وحد شاربها، وشرع من أجل الحفاظ على النسل هو حد الزنا من أجل المحافظة على نسل المسلمين وسلامة هذا النسل وصحة نسبة النسل إلى آبائهم الشرعيين، فالشرع حرم الزنا لما فيه من اختلاط الأنساب وضياع النسل. فشرع حد الزنا، وكذلك من أجل الحفاظ على المال شرع حد السارق، السارق تقطع يده من أجل الحفاظ على المال، وتحريم الاعتداء على أموال الناس وأكل أموال الناس بالباطل، وكذا أحكام شرعية كثيرة شرعها الله تعالى من أجل الحفاظ على أموال المسلمين. وبعدين آخر شيء هو الحفاظ على العرض، شرع من أجل عقوبة القاذف، حد القذف، لأن القذف هذا يجعل الإنسان إذا اتهم آخر بالزنا والفاحشة وكذا، هذا يعني يقدح في عرضه ويجعل الإنسان مذموما ومعيبا بين الناس بالباطل. فالشرع أيضا ردع الناس عن هذا، ومن أجل المحافظة على أعراض الناس شرع الله تعالى عقوبة القاذف، إلى جانب أحكام أخرى مثل تحريم الغيبة وتحريم النميمة وتحريم البهتان وتحريم الكذب وكذا. كل هذه الأمور يعني جاء الشرع بها من أجل المحافظة على هذه الضروريات الستة. الضروريات الستة هذه تسمى مقاصد الشريعة، مقاصد الشريعة. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. هذه ثلاثة من ضمن المقاصد: إن دماءكم لحفظ النفس، وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. طيب، فإذن هذا من حكم تحريم الخمر. والخمر يعني كل ما خمر العقل، يعني كل ما أسكر، يعني تعريف الخمر شرعا أنه كل مسكر، كل ما سبب الإسكار، سواء كانت مصنوعة من العنب أو من يعني أو من العسل أو من التمر أو من أي نوع من أنواع العصائر أو كذا، أو أي طريقة يعني صنع الناس بها خمرا يذهب العقول فهي خمر. يعني الخمر ليست مقتصرة فقط على عصير العنب، لا، أي شيء يكون مسكرا مزيلا للعقل فهو خمر. فيدخل في تحريم الخمر أيضا تحريم أنواع المخدرات، ويعني كلها داخلة أيضا في تحريم الخمر، لأنها أيضا تذهب العقول وتفسد. حنكم. طيب، قال الله سبحانه وتعالى عن الخمر والميسر، خمر والميسر والمقامرة، قال الله تعالى: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، الخمر والميسر فيهما إثم كبير فيهما منافع للناس، ولكن الإثم أكبر من النفع. يقول ابن كثير رحمه الله: أما إثمهما فهو في الدين، إثم الخمر والميسر في الدين. الخمر طبعا أعظم إثمه، أعظم ضرر في الخمر والميسر أنه سبب لعقاب الله سبحانه وتعالى، والسبب لغضب الله تعالى على العبد، هذا طبعا أعظم ضرر. وهذا لا يمنع أيضا أن فيهما في الخمر والميسر أضرار عظيمة أيضا في الدنيا، أضرار عظيمة في الدنيا، كما ذكرنا يعني الخمر تذهب العقل وفيها أضرار طبعا، يعني مثلا من ضمن الأضرار الصحية أمراض الكبد والكلى وكذا التي تصيب شاربي الخمور، وتسبب الخمر مثلا في حوادث السيارات وفي حوادث عظيمة إلى غير ذلك من الأضرار الكثيرة التي هي أكبر من من النفع. والميسر طبعا فيه مفسدة، طبعا بالإضافة إلى مفسدة الدينية فيه مفسدة دنيوية عظيمة، وهي ضياع مال الإنسان. إذا تقامر اثنان أحدهما بلا شك سيخرج بالخسارة وضياع المال. فيقول: أما المنافع فدنيوية. طب ما هي منافع الخمر والميسر؟ لأن الله تعالى بيّن في كتاب الكريم الخمر والميسر فيهما منافع للناس. ما هي المنافع؟ قال: منافع دنيوية، حيث إن فيها نفع للبدن وهضم للطعام وإخراج للفضلات وأشياء من هذا القبيل. طبعا هذه الأمور كلها أمور اجتهادية، يعني من الناس مفسرين وكذا حاولوا يعني استنباط أو استخراج بعض منافع الخمر، لكنها منافع قليلة، ولها من البدائل الحلال الطيبة ما يؤدي هذه المنافع. يعني لا توجد منفعة مثلا في الخمر ليس لها بديل حلال طيب يؤدي هذه المنفعة، هناك بدائل كثيرة تؤدي هذه الأغراض. وكذلك بيعها والانتفاع بثمنها، برضو من ضمن المنافع للناس في الخمر والميسر أنهم يبيعونها ويتاجرون فيها وينتفعون بثمنها. طيب وبالنسبة للميسر قال ما كان يقمشه بعضهم من الميسر، يعني ما يغنمه يعني يربحه من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله، لما يتقامر الناس أحدهم يربح مثلا من خلال الميسر بعض الأشياء، وكذلك الذين يديرون يعني صلاة القمار وكذا لهم منافع دنيوية تعود عليهم من هذا. قال ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الرجح، هذه المصالح قليلة إذا قيست بالأضرار العظيمة التي تترتب على الخمر والميسر، وأعظم هذه الأضرار كما ذكرنا أنها سبب لغضب الله تعالى ولعقابه الأليم. قال لتعلقها بالعقل والدين، أضرار الخمر متعلقة بالعقل والدين. قال ولهذا قال الله تعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، وإثمهما أكبر من نفعهما. طيب بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى في نفس هذه الآية الكريمة ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. طيب من الذي سأل هذا السؤال؟ جاء في الحديث أن معاذ بن جبل وثعلبة رضي الله عنهما أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا أرقاء وأهلين من أموالنا، فأنزل الله تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني ما يفضل عن أهلك، قل العفو يعني ما يفضل عن أهلك. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ينفقون من من أموالهم ولهم أرقاء ولهم يعني أهل وكذا، وما الذي ينفقونه من الأموال في سبيل الله تعالى، فقال الله تعالى قل العفو يعني أنفقوا الفضل، العفو هو الزيادة وما فضل، يعني ما فضل عن حاجتكم وحاجة أهلكم أنفقوا منه في سبيل الله تعالى. فهذا معناه يعني الخلاصة أن هذا يستفاد منه أن الإنسان عليه أن ينفق على أهله، وله يعني أجر إذا أنفق على نفسه وإذا أنفق على أهله حتى يغنيهم ويكفيهم، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتصدق يتصدق بالعفو، يعني بما زاد عن حاجة نفسه وحاجة أهله، يعني لا يتصدق على حساب تضييع أهله وتعريض أهله للحاجة، وهو يتصدق يعني مثلا على غيرهم ويجعل أهله محتاجين فقراء. نعم عن أفضل الصدقة يعني أن تصدق وأنت شحيح تخشى الفقر أو كذا. نعم ويسأل عن هذا. نعم نعم هنا طبعا لا تعارض بين الآية الكريمة وبين الحديث الشريف، لأن هناك مرتبة اللي هي مرتبة الإيثار، أن الإنسان يؤثر، مرتبة الإيثار مرتبة محمودة، أن يكون الإنسان مثلا محتاجا إلى المال وينفق منه في سبيل الله تعالى ومثلا يضيق على نفسه، لكن من جهة الأهل، يعني هذا من جهة النفس، لكن من جهة الأهل ومن يعني كلفه الشرع بالإنفاق عليهم، فالإنفاق عليهم أولى من التصدق على على غيرهم، إلا إذا كان أيضا عن طيب نفس منهم وعن رضا، لو الأسرة مثلا كلها يعني تعينه على الخير مثلا و عندهم استعداد للإيثار أن يؤثروا بشيء، يعني هم بحاجة إليه ومع هذا يؤثرون به، فالإيثار أيضا مرتبة عظيمة، أن الإنسان يعني يتصدق بشيء وهو محتاج إليه، هذا مدح الله تعالى أهله. وقال الله تعالى عن الأنصار قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لكن برضو في نفس الوقت لا يعرض أهله لذل السؤال، يعني حتى لو آثر اسمه يؤثرش لدرجة أنه يتعرض، يعني حتى لو أثر على نفسه وعلى أهله لا يؤثر على نفسه وعلى أهله بحيث يتعرض هو لمذلة السؤال ويحتاجه أن يتكفف الناس ويسألهم، لكن يعني يؤثر من أشياء التي هو يحتاج إليها، بس برضه في نفس الوقت لا تتركه يعني عالة يحتاج إلى سؤال الناس وتكفف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك انتذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم إيه عالة يتكففون الناس. طيب مما جاء في هذا المعنى من الحديث، وطبعا أولا أورد عن الحسن البصري رحمه الله في تفسير الآية أنه قال ذلك ألا يجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس، يعني يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني لا تجهد مالك، لا تنفق إيه يعني معظم مالك بحيث يعني الشيء الذي يتبقى لك لا يكفي لحاجتك الضرورية وتقعد إيه تسأل الناس. لكن لو أنفق مثلا كثيرا من ماله أو معظم ماله بس القدر الذي بقي له يعني أيضا يكفي حاجته ولا يعرضه للسؤال، لا حرج عليه في هذا إذا ابتغى به وجه الله. طيب مما جاء في هذا المعنى من الأحاديث الشريفة ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله، قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار، عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي دينار قال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر قال أنفقه على أهلك، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر قال فأنت أبصر، فأنت أبصر. رواه مسلم في صحيح. كذلك أيضا جاء في هذا المعنى في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يعني أنفق إيه عن اليمين وعن الشمال في إيه يعني في أوجه البر المختلفة، في أوجه البر وأوجه الخير المختلفة، على الفقراء والمساكين، في الجهاد في سبيل الله، في عمارة المساجد، في طلب العلم ونشر الدعوة الإسلامية وكذا، أبواب الخير إيه كثيرة، أنفق إيه هكذا وهكذا. طيب كذلك أيضا مما جاء في هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال دينار أنفقته في سبيل الله يعني في الجهاد، ودينار تصدقت به يعني على الفقراء والمساكين، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك، أفضل هذه الثلاثة الذي أنفقته على أهلك. هذا المعنى في الحقيقة يعني يغيب عن كثير من الناس، هذا المعنى يغيب عن إيه كثير من الناس، وتجد إيه بعض الناس مثلا يضيق على أهله تضييقا شديدا ويجعلهم إيه محتاجين وفي ضائقة وكذا، ومثلا يعني ينفق مثلا بإسراف وبذخ وكذا على أصدقائه وأصحابه ويعني في مثلا أمور أخرى ويضيق على أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه حتى النفقة لو كان ينفق في الجهاد في سبيل الله أو ينفق صدقة على الفقراء لا ينبغي أن يكون هذا على حساب التضييق على أهله، ينفق على أهله حتى يكفيهم ويغنيهم، ثم بعد ذلك ما فضل فهكذا وهكذا ينفق يعني يمين وعن الشمال في سبيل الله، كما قال تعالى قل العفو يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو يعني الزيادة، الزيادة والفاضل عن حاجة نفسك وأهلك. نعم الأصل في كلمة الأهل أنها إذا أطلقت في اللغة غالبا ما يراد بها الزوجة، غالبا ما يراد بالأهل الزوجة، يعني دائما يكنى عن الإيه عن الأهل بالزوجة، كما مثلا في مثل قوله تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، سار بأهله يعني سار بزوجته، ما كانش عنده أهل إلا زوجته في هذه القصة، فالأهل إيه بمعنى الزوجة. لكن أيضا في بعض الإيه الأحيان يأتي استعمال الإيه الأهل بمعنى جميع الأقارب، يأتي استعمال الأهل أحيانا بمعنى جميع الأقارب، كما مثلا في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى، يعني طبعا الأقارب وما أشبههم بقى، يعني هو مثلا طبعا في يعني هنا مثلا في حديث المراد إيه بالأهل يعني المقربون من الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ليس بينه وبين أحد من العالمين نسب، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تعالى أهلين من الناس، إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. إن لله تعالى أهلين من الناس، وأهل الله تعالى هم أهل وأهل القرآن هم أهل الله تعالى وخاصته. فهنا أهلين بمعنى إيه؟ مقربون من الله سبحانه وتعالى. على أساس الأهل تأتي أحيانا بمعنى إيه؟ الأقارب، كما مثلا في مثل قوله تعالى شغلتنا أموالنا وأهلنا مثلا، وهكذا. فالأهل أحيانا تأتي بمعنى الزوجة، وأحيانا تأتي بمعنى الأقارب. فإذا اجتمع يعني الأهل والأقارب كما في هذا الحديث، انفضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك، يبقى الأهل هنا إيه؟ الزوجة أو الأقارب يعني الأخر. طيب، كذلك جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. ما معنى ما كان عن ظهر غنى؟ يعني ما ترك غنى، يعني تصدق وبقي بعد الصدقة غنيا، يعني مستغنيا عن الناس. ليس شرط يعني غنيا يعني أن يكون مثلا موسرا وسريا يعني ثراء كبير، ولكن مقصود خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما تصدق به الإنسان فظل بعده إيه؟ غنيا، بمعنى مستغنيا عن الناس، ليس بحاجة إليه. واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول. واليد العليا اللي هي يد المتصدق خير من اليد السفلى، يعني يد الايه؟ الآخذ. وابدأ بمن تعول. وهذا أيضا ايه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، فيه يعني حض ايه للناس على التصدق وتنفير عن السؤال. دائما الأحاديث تأتي ايه فيها تنفير من سؤال الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ايه سؤال الناس من يد السائل ايه؟ اليد السفلى. حتى الإنسان بطبعه يعني يكره أن تكون يده سفلى. لماذا تكون هو يده سفلى ولماذا لا تكون يده هي العليا؟ فيجتهد إيه أن يعمل إذا كان قويا وكذا، لا يكون عاطلا مثلا، ويبحث يجد ويبحث عن عمل أو كذا، بحيث لا يحتاج إلى أن يكون يعني ممن يسأل الناس ويطلب منه. فدائما تأتي إيه حديث فيها التنفير عن السؤال، وإن كان الشرع أباح السؤال للمحتاج، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو ضاقت بالإنسان السبل افتقر واحتاج، يعني لم يكن له مخرج إلا سؤال الناس، فإنه إيه عفى الله تعالى عن ذلك. لكن الحديث فيها التنفير من هذا، حتى يعني لا يلجأ الإنسان إليه إلا عند الضرورة. وابدأ بمن تعول، برضو هنا الحديث إيه في صحيح مسلم فيه أن الإنسان يبدأ في الإنفاق بمن يعولهم، بمن كلفه الشرع بالإنفاق عليه، ثم بعد ذلك يجعل بقى الصدقات وإكرام الأصدقاء وكذا، هذا يكون إيه بعدما يغطي نفقة الذين يعولهم، ثم بعد ذلك يعني ينفق في الأوجه الأخرى. قال: وفي الحديث أيضا: ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف. ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل، يعني ما فضل عن حاجتك وعن حاجة إيه من تعولهم، إذا بذلته في سبيل الله وفي أوجه الخير خير لك، وإن تمسكه شر لك. يعني إذا أمسكت الفضل الزائد عن حاجتك وحاجة أهلك وأولادك شر لك. لكن طبعا أيضا النصوص يفسر بعضها بعضا، ليس معنى أنه شر مثلا إنسان يمسك أشياء فاضلة عن حاجته، ليس معنى هذا أنه حرام، ولكن يعني أنه إذا تصدق بما فضل عن حاجته يعني يكون أفضل وأجره أعظم. والشر هنا بمعنى أنه يعني حرم ثواب الصدقة وثواب الإنفاق في سبيل الله تعالى. لكن أيضا الحديث الأخرى تفسره أنه برضو مطلوب أنه يتصدق، بس إيه عن ظهر غنى، بحيث يبقى له ما يغنيه عن سؤال الناس، ولا يحوجه إلى سؤال الناس، ولا يحوج أهله كذلك إلى سؤال الناس. ولهذا فقد كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر لأهله قوت سنة، كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم المتوكلين على الله سبحانه وتعالى، وأعظم الموقنين بأن الرزق من عند الله، لكن كان يأخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم، كان يدخر لأهله قوت سنة وبعدين ينفق ما فضل عن ذلك. وإن كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان كان يؤثر على نفسه، حتى هذا القوت الذي ادخره لأهله كان ينفق منه صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان ويؤثر على نفسه وعلى أهله. طيب، قال الله سبحانه: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. كذلك يبين الله لكم الآيات، يعني يوضح الله تعالى لكم الآيات في أحكامه ووعده ووعيده. وضح الله سبحانه وتعالى، يبين يعني يوضح لكم الآيات، الآيات التي فيها أحكام الله تعالى وفيها وعده وفيها وعيده. هذا يشمل إيه؟ ما ذكر من تحريم الخمر وتحريم الميسر والحث على الإنفاق في سبيل الله تعالى. لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قرأ الحسن البصري، قرأ الحسن البصري هذه الآية من سورة البقرة، لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال: هي والله لمن تفكر فيها، تفكر في الدنيا والآخرة. كيف يتفكر الإنسان في الدنيا والآخرة؟ قال: من تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء. إذا تفكر في الدنيا، يعني الله تعالى يأمرنا أن نعمل فكرنا في هذه الدنيا، نفكر فيها، ما هي هذه الدنيا؟ دار بلاء، دار في امتحان للناس، ناس يمتحنون ويختبرون في هذه الدنيا، ثم دار فناء، ثم تفنى هذه الدار. فالدنيا كذلك مزرعة للآخرة، الدنيا مزرعة للآخرة، لأن أنت تزرع في هذه الدنيا والحصاد يكون يوم القيامة. إن زرعت خيرا تحصد خيرا، إن زرعت شرا تحصد شرا. فالإنسان إذا تفكر في هذه الدنيا اجتهد في أن يزرع فيها الخير الذي يسره أن يلقاه في الآخرة. وليعلم أن الآخرة دار جزاء ثم دار بقاء. برضو إذا تفكر الإنسان في الآخرة علم أن الآخرة هي دار الجزاء والحساب، وهي دار البقاء والنعيم المقيم للمؤمنين والعذاب المقيم للكافرين والعياذ بالله تعالى. فاجتهد الإنسان أيضا أن يكون من أهل النعيم ومن أهل الجنة. وقال قتادة: لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا، يعني تفكروا في الدنيا والآخرة لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفي رواية عنه: فآثروا الآخرة على الأولى. فآثروا يعني قدموا الآخرة واعملوا لها. وإذا تعارض لدى الإنسان منفعة دنيوية ومصلحة أخروية، مصلحة الآخرة الشيء الذي سيبقى له في الآخرة أعظم. يعني مثلا إذا كان عندك مثلا مبلغ من المال وترددت تتصدق به أم لا، طبعا أنت إذا أبقيته لك منفعة دنيوية في مثلا الانتفاع بهذا المال، لكن إذا تصدقت به سيبقى لك هذا المال وتنتفع بأجره وثوابه في الآخرة وكذا. فآثروا الآخرة على الأولى. طيب، ثم قال الله سبحانه: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. طيب، لأعنتكم يعني لشق عليكم، ويعني لو شاء الله تعالى لأعنتكم يعني لشق عليكم وجعل عليكم حرجا، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل ذلك. ولو شاء لأعنتكم، لكنه سبحانه لم يشأ أن يعنت عباده ويشق عليهم، فجعل الله تعالى شريعته شريعة يسر وسماحة. طيب، سبب نزول هذه الآية الكريمة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما نزلت ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ونزلت أيضا آية سورة النساء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يعني أنزل الله تعالى هاتين الآيتين، قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، سورة الأنعام، وأنزل سبحانه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. واليتيم هو الذي من فقد أباه، أو فقد أباه عائله الذي ينفق عليه. فقال: انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه. هذا يبين ما كان عليه الصحابة رضي الله عنه، كانوا وقافين عند حدود الله، يعني بمجرد أن يسمع أحدهم أمرا من الله تعالى يبادروا على الفور إلى الامتثال لهذا الأمر. فمثلا في مسألة تحريم الخمر كما مر بنا لما نزل تحريم الخمر في المرحلة الأخيرة في تحريم الخمر يعني تحريما قاطعا، بلغت هذه الآية بعض الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يشربون الخمر في غير وقت الصلاة لأنه لم يكن حرمها الله سبحانه وتعالى. فكان أبي بن كعب رضي الله عنه في مجلس ومعه مجموعة من الصحابة، وأنس رضي الله عنه يسقيهم الخمر، يطوف عليهم بأنية الخمر. أبي بن كعب ومجموعة من كبار الصحابة كانوا جالسين في مجلس، وأنس يطوف عليهم بأنية الخمر، وجاءهم الخبر ومصبوا الأنية وتوزع عليهم، وجاءهم الخبر إن الله تعالى قد حرم الخمر. فكل ما فعلوه أنهم أراقوا ما بأيديهم، وقال أبي رضي الله عنه لأنس: قم يا أنس إلى زقاق الخمر فأرقها. الزقاق القرب كان فيها خمر عنده، قال قم إلى هذا الزقاق فأرقها. وفعل هذا كل صحابي كان عنده خمر أراق الخمر حتى صارت الخمر تجري في سكك المدينة كالأنهار. كل الصحابة في لحظة واحدة كل واحد أراق كل ما لديه من الخمر، أراقوه في الطرقات حتى صارت الخمر تجري في الطرقات كالأنهار، بمجرد أن الله تعالى قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، خلاص فاجتنبوه انتثر الصحابة رضي الله عنهم. كذلك لما نزلت آيات الحجاب يعني الخبر بلغ نساء الصحابة رضي الله عنهم في الليل، فخرجنا لصلاة الفجر متلفعات بمروطهن، عمدت كل امرأة من النساء الصحابة إلى المرط اللي هو ثوب أسود أو خمار أسود، فاختمرت به وخرجنا شهدنا صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن بمجرد أن أنزلت آيات الحجاب. فهنا لما نزلت هذه الآيات التي فيها الوعيد الشديد على فيها الوعيد الشديد لمن أكل أموال اليتامى ظلم، لما أنزلت هذه الآيات الكريمة انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شراب. كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يكفلون أيتاما، يكون مثلا أخوه مثلا توفي وترك أولادا صغارا أو كذا، وهو يربي أولاد أخيه مثلا في بيته أو أولاد قريبه في بيته الأيتام. فكان الصحابة رضي الله عنهم عندهم أيتام في بيوتهم، فكل صحابي كان عنده أيتام. أول ما سمع إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما فخاف الصحابة رضي الله عنهم خوفا شديدا، وكل إنسان كان عنده يتيم عزل طعامه من طعامه، خاصة اليتيم له مال، مال اليتيم يشتري له به طعاما ويضعه في مكان منفصل، وهو يشتري من ماله طعامه هو، وفصل شراب اليتيم من شرابه، فجعل يفضل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسد. طعام اليتيم يحبس له على جانب لا يأكل منه أحد من أهل البيت إلا اليتيم فقط، لأن هذا اشتري من مال اليتيم، فيحبس له الطعام حتى يأكله أو يفسد الطعام ويلقى، لكن لا يمكن أن يقرب أحد للطعام الذي اشتري من مال اليتيم. قال فاشتد ذلك عليهم، اشتد ذلك عليهم، شق هذا عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا وذكروا له أنه يعني شق عليهم هذا الأمر. فأنزل الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يعني إذا خلطتم مالكم بمالهم وقصدكم بهذا الإصلاح لهم، اشتريتم مثلا طعاما من مال اليتيم وطعاما من مالكم وخلطتم الطعامين معا وأكل منه وأكلتم معه وقصدكم بهذا الإصلاح لليتيم، يعني ليس قصدكم بهذا أن تأكلوا أنتم من مال اليتيم، لا قصدكم أن تحافظوا لليتيم على ماله لألا يتلف منه شيء ولألا يفسد منه شيء، قل إصلاح لهم خير، إذا قصدتم الإصلاح فهو خير. وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني لو خالطتموهم وأكلتم معهم وأكلوا معكم وشربتم معهم وشربوا معكم فإخوانكم، فهم إخوانكم في الدين، إنما المؤمنون إخوة. ثم قال سبحانه وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الله سبحانه وتعالى يعلم بواطن الأمور، إنه ممكن واحد يخلط ماله بمال اليتيم ويكون قصده الإصلاح لليتيم، وآخر يخلط ماله بمال اليتيم وقصده أن ينتفع هو بهذا ويكون قصده الإفساد على اليتيم لكي يستغل هو هذا المال لمصلحته هو. فالله سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، من الذي قصده ما فيه صلاح مال اليتيم، ومن الذي قصده إفساد مال اليتيم والانتفاع هو به. أي يعلم سبحانه من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم، يعني لو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكم، ولكنه وسع عليكم وخفف عنكم وأباح لكم مخالطتهم بالتي هي أحسن. طيب ما حكم الأكل من مال اليتيم؟ حكم الأكل من مال اليتيم كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. إذا كان الذي يكفل اليتيم ويربيه، سنيكفل اليتيم ويربيه في بيته وينفق عليه، ما حكم أن يأكل من مال اليتيم؟ والله إذا كان غنيا، المقصود غنيا يعني عنده ما يكفي لحاجاته الضرورية، ليس بحاجة إلى مال اليتيم، فليستعفف، عليه أن يستعف عن مال اليتيم ولا يأخذ منه شيئا. ومن كان فقيرا، لو كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما معنى فليأكل بالمعروف؟ قالوا فليأكل بالمعروف يعني أقل الأمرين من أجرة مثله أو حاجته. يعني هو مثلا يعمل في مال اليتيم، رب اليتيم في بيته، واليتيم هذا له مال وهو يعمل له في ماله ويستثمره له، فليأكل بالمعروف يعني يأخذ بالمعروف، معناه أقل الأمرين، إما أجرة مثله لو أنه يعني استأجر شخصا للعمل في هذا المال لما فيه مصلحة اليتيم، فما هي الأجرة التي كان سيأخذها الغريب لو عمل في هذا المال، ويأخذ هو مثل أجرة الغريب لو عمل في ماله، أو حاجته هو إذا كان مثلا الأجرة هذه أكثر من حاجته، يعني مثلا الأجرة مثلا $1,000 وهو مثلا عنده ما يكفي، بس هو يحتاج فقط مثلا إلى 500 زي مثلا مشاركة من اليتيم، ومستغني عن 500 الأخرى، يبقى يأخذ 500 فقط. لكن إذا كان حاجته أكثر من الأجرة، هو محتاج 2000 والأجرة وأجرة الغريب لو عمل في هذا المال 1000، ما يأخذش أكثر من 1000. الذي يعمل في مال اليتيم يأخذ أقل الأمر من أجرة مثله أو قدر حاجته وكفايته. يقول ابن كثير رحمه الله: إما بشرط، يعني جوز الأكل منه للفقير بالمعروف، إما بشرط ضمان البدل لمن أيسر أو مجانا. قولان للعلماء، في قول العلماء قالوا أن الفقير له أن يأكل من مال اليتيم، فقير الذي يربي يتيما ويكفله ويستثمر له ماله، له أن يأكل من ماله بالمعروف، يعني أقل الأمرين أجرة المثل أو قدر الحاجة، بس بشرط أن يضمن البدل إذا أيسر، إذا استغنى ولم يعد فقيرا يرد له، يحسب كل حاجة أخذها من مال اليتيم يحسبها، وعندما يصبح موسرا يرد إلى اليتيم بعد ذلك الأشياء التي أخذها منه على سبيل الأجرة. وبعضهم قال بل مجانا، لأن الله تعالى أباح للفقير أن يأكل بالمعروف ما دام لن يأخذ زيادة على أجرة مثل، يعني ففي هذه الحالة يباح له أن يأكل بالمعروف ويكون هذا مجانا، لا يكلف بالسداد هذا إذا أيسر العامل في مال اليتيم. قولان يعني للعلماء. فالغرض يعني أن الشرع شدد في مسألة أموال اليتامى وأكد على ضرورة المحافظة على هذه الأموال. فهمت شخصا؟ Again.
I'm asking why it is so special on the side of the office.
لماذا؟
It is seen, it's been from the, it is mentioned in the office in this case, and it's not mentioned in all the family. It's basically the same rule for somebody else, property too, just like the office. So I wanted to know why it's so special, like this box now.
لماذا يعني خص الله تعالى اليتامى بهذه المعاملة؟ طبعا اختصاص اليتامى بهذا من أجل أن اليتامى ضعفاء، اليتيم صغير، اليتيم طبعا اليتم هذا يزول عند البلوغ، طبعا وصف اليتم يزول بمجرد إيه حكم الله، بمجرد أن يصل إلى سن البلوغ خلاص زال عنه وصف اليتم. فطالما كان الطفل إيه يتيما فهو ضعيف، ودائما القوي يطغى على حق الضعيف. إذا صار مثلا عمه طفل صغير ومات، مات أبوه وترك له مثلا مبلغا كبيرا من المال، وأصبح عمه مثلا إيه وصيا على هذا المال ويربيه في بيته، أكثر الناس إلا من رحم الله يجور في حق اليتامى، خلاص هذا ضعيف وعنده مال ومفيش حد يسأل فيه، فيأخذ بقى من هذا المال ويعني ينفق منه لمصلحة نفسه، ودايما إيه يكون غرضه أن يغنم هو من هذا المال يعني أكبر قدر، ويدخل فيه الطمع. فلهذا الشرع يعني حذر من هذا تحذيرا شديدا، وبين كل يعني درهم تأكله من مال اليتامى ظلما فهو إيه نار، والعياذ بالله تعالى في البطن، إنما يأكلون في بطونهم نار وسيصلون سعيرا. فلهذا إذا كان غنيا يبقى ينفق على اليتيم مجانا، لا يأخذ منه شيء، يستثمر له ماله ويربيه ويكفله بدون أي مقابل. إذا كنت فقيرا يبقى إيه شوف هل مقدار حاجتك ومقدار الأجرة الشهرية، لو أن شخصا غريبا عمل إيه في مال هذا اليتيم وتولى القيام بشؤونه كم سيأخذ، وخذ إيه أقل الأمرين، إما قدر الحاجة أو قدر الإيه أجرة الغريب، وبعد ذلك إما أن ترد هذا إذا أيسرت أو يعني يسقط عنك ما دمت أكلت بالمعروف. فالشرع يعني خص الأيتام بهذا لضعفهم وحاجتهم ولطمع الناس فيهم، طمع الناس في أموال اليتامى، فالشرع خصهم بهذا. لكن طبعا إذا كنت تعامل إنسانا قويا مثلك وكذا، اثنان مثلا دخل شركة في تجارة، ففي هذه الحالة خلاص حتى لو كنت لو دخلت مثلا تستثمر مالا لشخص، حتى لو كنت يعني أغنى أغنياء العالم واستثمرت مالا لإنسان غير يتيم وكذا وقوي، لك أن تأخذ حسب التراضي، مثلا تتفق معه أنه ستستثمر له ماله وتأخذ النصف، تأخذ الربع، تأخذ الثلث، تأخذ كذا، مدام عن تراض منكم، حتى لو لم تكن محتاجا إلى هذا، لكن لماذا تعمل له مجانا؟ الشرع أمر أن تعمل اليتيم مجانا لضعفه وحاجته، لكن غير اليتيم وكذا لماذا تعمل له مجانا؟ مصلحة متبادلة بين الطرفين، أنت تستفيد وهو يستفيد. وكان يعني أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يقول إنما أنا في مال الله، أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين خليفة المسلمين، كان يقول عمر رضي الله عنه إنما أنا في مال الله بمنزلة وصي اليتيم، إنما أنا في مال الله بمنزلة وصي اليتيم، إن استغنيت يعني إن استغنيت عنه لم آخذ منه شيئا، وإن افتقرت أكلت منه بالمعروف. يعني عمر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، قال إنما أنا في مال الله بمنزلة وصي اليتيم، إذا استغنيت عن هذا المال خلص لم آخذ منه شيئا، إذا كان عنده ما يغني من غير أموال الدولة لا يأخذ شيئا، وإن افتقرت أكلت منه بالمعروف، يأكل بالمعروف، مثل ما لو أن شخصا غريبا عمل في هذا العمل وشوف أجراته كام ويأخذ بالمعروف. طيب، قال الله عز وجل في الآية التي بعدها ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. يقول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هنا الخطاب للرجال، ولا تنكحوا يعني يا معشر الرجال المسلمين لا تنكحوا المشركات، لا تتزوجوا المشركات حتى يؤمن. هنا اختلف العلماء في تفسير هذه الآية، لكن اختلافا لفظيا محصلته من جهة المعنى واحدا. ففريق منهم قال ولا تنكحوا المشركات، هنا الكلمة المشركات تشمل اليهود والنصارى وجميع أصناف المشركين، تشمل اليهود والنصارى والمجوس وعبدة الأوثان، كلهم يدخلون في هذه الآية لا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قالوا هذه الآية كان فيها تحريم زواج المشركات لأن النصارى مشرك، لأن النصارى مشركون ولأن اليهود مشركون، النصارى أشركوا بالله تعالى واليهود أشركوا، الشرك أنواع منه، شرك في الربوبية، اعتقاد يعني خالق مع الله أو نسبة الولد لله تعالى الله عن ذلك، هذا شرك في الربوبية، وفي شرك في الألوهية يعني في العبادة، الذبح لغير الله والنذر لغير الله والاستغاثة بغير الله. اليهود والنصارى يقع منه شرك بأنواعه المختلفة، شرك في الأسماء والصفات، الشرك بأنواعه المختلفة موجود في اليهود وفي النصارى. فقالوا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، هذا يشمل إيه؟ تحريم زواج المسلم بالمشركة حتى لو كانت يهودية أو نصرانية أو وثنية أو أي ملة كانت. ثم إن الله سبحانه وتعالى استثنى من ذلك في سورة المائدة أهل الكتاب فأباح زواج المسلم بالكتابه، فقال إذن إيه هذه الآية عامة وآية المائدة خصصت هذا، لأن الله تعالى قال إيه اليوم أحل لكم الطيبات، قال تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني أباح الله تعالى للمسلمين أن يتزوجوا المحصنات يعني العفيفات من المؤمنات والعفيفات من إيه من الكتابيات. فهذا الإيه القول الأول أن الآية البقرة عامة ولكن إيه خصصتها آية سورة المائدة، آية البقرة نهت عن زواج المشركات عموما لكن استثنى الله تعالى من ذلك في سورة المائدة الكتابيات، هذا من باب الإيه العام والخاص، ودايما الخاص مقدم على العام، يأتي آية عامة وآية خاصة، الآية الخاصة مقدمة على العامة. القول الثاني قالوا لا، آية سورة البقرة ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن أي لا تنكحوا عبادة الأوثان، لا تنكحوا الوثنيات، وآية المائدة فيها إباحة الكتابيات، قالوا إذن المشركات هنا لا يدخل فيها اليهود والنصارى رغم أنهم مشركون، بس قالوا لا هؤلاء ليسوا مقصودين في هذه الآية، وإنما هذه الآية قصد بها عبادة الأوثان، نهى الله تعالى عن نكاح المشركات وأباح الله تعالى الكتابية. فكما قال ابن كثير رحمه الله قال والمعنى قريب من الأول، المعنى قريب من الأول، معنى هذا قريب من المعنى الآخر، من المحصلة واحدة وهي أن الله سبحانه وتعالى حرم زواج المسلم بجميع أصناف المشركات ما عدا اليهوديات والنصرانيات، يعني ليس معنى إباحة الزواج باليهودية والنصرانية أنها ليست مشركة، لا هي مشركة وكافرة، ولكن أباح الله سبحانه وتعالى الزواج بها. طيب قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصناف النساء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات، وحرم كل ذات دين غير الإسلام. قال الله عز وجل ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. هذا أثر من روي عن ابن عباس، لكن الإمام كثير رحمه الله قال هذا أثر غريب، يعني فروي عن ابن عباس أن الله تعالى يعني حرم الزواج بجميع النساء إلا المؤمنات، لكن هذا الأثر يعني غريب. ثم قال وقد نكح طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية. طلحة بن عبيد الله أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله عنه نكح يهودية، ونكح حذيفة بن اليمان رضي الله عنه نصرانية. فغضب عمر بن الخطاب رضي الله عنه غضبا شديدا حتى هم أن يسطو عليهم، يكادون يسطون بالذين يتون عليهم آياتنا، يسطو يعني يضربهما أو يعاقبهما أو يعني ينكر عليهما إنكارا شديدا. فقال نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب، نهاهما عن هذا. فقال إيه نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغضب. هذا الأثر يعني له إيه روايات عديدة يعني خلاصتها أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ما قصد بهذا يعني تحريم زواج المسلم بالكتابية، ولكن يعني قصده بهذا يعني مجرد إيه الكراهة، وأن الأولى بالمسلم أن يتزوج إيه مسلمه، يعني ليس هذا على سبيل يعني التحريم الشرعي من الله تعالى، ولكن إيه من باب يعني السياسة الشرعية أن الحاكم المسلم وكذا، فيمكن إيه أن يرشد الرعية إلى ما فيه إلى ما هو الأصلح لهم وما فيه يعني المنفعة للمسلمين وكذا. وقد إيه ينهى الحاكم المسلم مثلا عن شيء مباح، الحاكم المسلم من حقه أن ينهى عن شيء مباح، مثلا ليكون هذا الشيء مباح مثلا فيه ضرر من حسب يعني وجهة نظري أو كذا، أو أنه يعني سيفوت مصلحة أكبر أو كذا، من حق أمير المؤمنين أو والي المسلمين أن يمنع الناس من بعض الأشياء المباحة من ويكون فيها مصلحة لهم. يعني مثلا قوانين المرور مثلا، لو أن حاكما مسلما وكذا من حقه أنه يمنع الناس أن يضعوا السيارات مثلا في هذا المكان، وأن يقطع الإشارة، وأن مثلا يسير بسرعة مثلا فوق سرعة معينة وكذا، هذا من حق الحاكم المسلم أن يحرم هذه الأشياء على الناس، أو يعني ليس يمنع الناس من هذه الأشياء، ويجب عليهم طاعته في هذا، ليس من باب أن هذا يعني حرام حرمه الله تعالى، ولكن هي أشياء في أصل الشرع أنها أشياء مباحة، ولكن الحاكم يجتهد يعني ويمكن أن يمنع الناس من بعض الأشياء المباحة من أجل ما فيه المصلحة. فمن هذا الباب يعني زواج اليهودية والنصرانية هو حلال، وفعله الصحابة رضي الله عنهم. هذا إيه طلحة تزوج يهودية، وحذيفة بن اليمان تزوج نصرانية، لكن عمر رضي الله عنه غضب من هذا. قال حكى أبو جعفر بن جرير الطبري شيخ المفسرين رحمه الله، حكى الإجماع على إباحة تزوج الكتابيات. ابن جرير الطبري حكى إجماع العلماء على جواز التزوج بالكتابيات. قال وإنما كره عمر رضي الله عنه ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني. ثم ساق سنده إلى يعني أن حذيفة رضي الله عنه تزوج يهودية، فكتب إليه عمر رضي الله عنه خل سبيلها، فكتب إليه أتزعم أنها حرام فأخلي سبيلها؟ فقال لا أزعم أنها حرام، ولكني أخاف أن تعاطوا المومسات منهن، يعني أخاف أن تتزوجوا بغير العفيفات منهن. قال وهذا إسناد صحيح. فإذن الخلاصة يعني أن الله تعالى أباح للمسلم أن يتزوج اليهودية والنصرانية، ولكن أيضا من باب القاعدة الشرعية التي ذكرناها قبل قليل أن المسلم يوازن بين المصالح والمفاسد، ممكن شيء يكون حلالا ولكن المسلم يتركه إذا ترتب عليه ضرر. فزواج المسلم باليهودية والنصرانية في الحقيقة فيه مفاسد كثيرة. لأجل هذا كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يعني إذا سئل عن الزواج باليهودية والنصرانية يقول يعني هو حلال ولكن لا أنصح به، يقول هو حلال ولكن لا أنصح به، لا أستطيع يعني يقول إنه لا أستطيع أن يحرم شيئا أحله الله، ولكن هو لا ينصح به، إنه ليس معنى أن الشيء حلال الإنسان يعني مطالب أن يفعل كل شيء حلال، لا هناك أشياء كثيرة حلال والإنسان لا يفعلها، مثلا يكون وجد أن فيها مثلا ضررا عليه أو منفعتها يعني قليلة في جانب مفاسدها وهكذا. فالزواج بالكتابية على كل حال شرطه في القرآن أن تكون محصنة يعني عفيفة، أن تكون عفيفة، وطبعا أيضا ليس معنى عفيفة أنها لم تزن قط مثلا طيلة حياتها، لا، حتى لو كانت يعني زنت من قبل ولكن امتنعت عن الزنا وأقلعت عنه وعاهدت زوجها أنها لن تزني مرة أخرى، وأنها يعني أقلعت عن هذا الشيء واجتنبته، فخلص يباح له أن يتزوجها في هذه الحال ما دامت يعني عفيفة واطمأن أنها يعني لن تزني بغيره وهي في عصمته، يعني غرض أنه يكون مطمئنا على نسله منها، وأن امرأته لا تعاشر غيره ولا تأتيه يعني بولد من غيره تنسبه إليه وكذا. فطالما يعني تأكد أنها أقلعت عن الزنا وامتنعت عنه لن تعود إليه وكذا، خلاص أصبحت إيه في حكم العفيفة، ويحل له إيه أن يتزوج بها في هذه الحالة حتى لو كانت يهودية ونصارى. ولكن أيضا ينبغي إيه أن يوازن الإنسان كما ذكرنا بين المصالح والمفاسد، خاصة ما يتعلق بأمر الأولاد، ما يتعلق بأمر الأولاد، أن الإنسان إذا تزوج يهودية أو نصرانية فسيكون لها ضرر عظيم على أولاده، وقد تنشئ أولاده على الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويضيع منه أولاده ويكون قد تسبب في هذا. فإذا حصل أنه تزوج بيهودية أو نصرانية فعليه أن يأخذ بجميع الاحتياطات التي في وسعه من أجل تنشئة الأولاد مسلمين، وأن يشترط عليها ذلك، ويأخذ بالأسباب اللازمة من أجل المحافظة على دين الأولاد ألا يتسبب في ضياع الأولاد. وكذلك أيضا لا تؤثر على دينه هو، برضو يكون يعني هو الأقوى منها، ويكون هو الذي سيؤثر عليها ويسعى في إصلاحها ويدعوها إلى الله تعالى، لا يكون إيه بالعكس إذا وجد نفسه يعني أنه هو الضعيف وأنها ستؤثر عليه ويخشى على دينه منها، فعليه إيه أن يجتنبها. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذن الخلاصة يعني ذكرنا إيه أن ابن جرير الطبري رحمه الله حكى إجماع العلماء على جواز التزوج بالكتابية، وإن كان إيه عمر رضي الله عنه كره ذلك ونهى عنه، لكن ليس على سبيل الإيه التحريم، ولكن على سبيل يعني الكراهة لما فيه من المفاسد. طيب، فقال الله سبحانه وتعالى في تتمة الآية الكريمة: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يبين الله سبحانه وتعالى أنه إيه أن الأمة المؤمنة خير إيه من المشركة ولو أعجبتكم. أما يعني المملوكة، العبدة المملوكة خير من مشركة ولو أعجبتكم، حتى لو أعجبتكم هذه المشركة في حسنها أو في مالها أو في كذا، فالأمة المؤمنة إيه خير. وهذا أيضا في معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. هذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، يعني الناس يرغبون في الزواج بالنساء لواحدة من هذه الأمور الأربعة أو أكثر من واحدة. يقول صلى الله عليه وسلم: لمالها، بعض الناس يتزوج امرأة لأجل إيه مالها، أنها تكون غنية وكذا على أمل أنه يرث منها ولا تنفق عليها ولا كذا، أو ينكحها إيه لحسبها، أنها ذات حسب وكذا ويريد إيه أن يعني يرفع حسبه بمناسبة مثلا أسرة يعني ذات حسب وكذا، أو إيه لجمالها أو لدينها من أجل الدين. فيرشد النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا الحديث ليس فيه يعني نهي عن الزواج لأجل هذه المقاصد، لا مانع أن إيه أن يقصد الإنسان شيئا من هذه المقاصد، ولكن لا يكون على حساب الدين. يعني الغرض من الحديث أن هذه الأمور لا تكون على حساب الدين. فاظفر بذات الدين تربت يداك، أي التصقت يداك بالتراب من الفقر. معنى تربت يداك يعني افتقرت، يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتقر إذا كان إيه قصده شيء آخر إيه يعني غير الدين، بمعنى قدمه على الدين أو آثره على الدين. لكن إذا كانت المرأة ذات دين ومع الدين مثلا شيء آخر من هذه المواصفات، فهذا لا يضر زيادة خير على خير، لكن لا يكون على حساب الدين. يعني إذا تعارض عنده أن يتزوج امرأة دينة ذات دين وخلق وكذا، ولكن مثلا قليلة المال أو قليلة الحسب وكذا، امرأة أخرى مثلا عندها مال وحسب وكذا وأكثر جمالا ولكنها إيه قليلة الدين ويعني غير محافظة على الواجبات وتقع في المحرمات وكذا، هنا إيه فاظفر بذات الدين تربت يدك. لكن لو امرأتان مثلا كل واحدة منهما ذات دين، بس واحدة مثلا جميلة أكثر جمالا أو أكثر مالا أو كذا، ففضلها لا حرج عليه فيها. بعض المشايخ كان يقول يعني أن هذه تشبه إيه كأن الدين هو الواحد، والجمال والمال والحسب إيه ثلاث أصفار على اليمين. إذا كان مع الدين مثلا دين مع جمال مثلا تبقى 10 ولا 100 ولا 1000 ولا كده، لكن بدون الدين تصبح ايه ثلاثة اصفار كلها ملهاش اي قيمة يعني. يعني بدون الدين تصبح كلها أصفر لا قيمة لها، المال والجمال والحسب بدون دين لا تسوى شيء. لكن إذا كانت بالإضافة إلى الدين يعني تحط بقى إذا ما أنت عايز مواصفات إضافية فوق الدين لا تضر يعني إن شاء الله في هذه الحالة تكون زيادة خير. وجاء في حديث آخر لكن في سنده ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمرو قال لا تنكحوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرضيهن ولا تنكحوهن عن أموالهن أو يعني من أجل أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن إلى آخر الحديث. لكن كما ذكرنا في سنة ضعف وإن كان يعني معناه صحيحا من جهة يعني أن الإنسان سبحان الله يعني يعاقب بعكس مقصوده، لما يكون مثلا قصد الإنسان يتزوجها لأجل المال فقط ويضحي بالدين من أجل المال، يتزوج امرأة ذات مال من أجل المال ويكون على حساب الدين ويتنازل عن الدين وهي سيئة الدين وسيئة الخلق، ماذا ستكون عاقبته؟ ستكون عاقبته أن هذا المال سيكون سبب ذلته وعذابه. وهذا أثر عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال يعني ما رأيت رجلا تزوج امرأة لمالها إلا يعني تأذى بسبب هذا المال، ولا تزوجها من أجل الحسب إلا تأذى بسبب هذا الحسب، أنها تفتخر عليه بهذا المال أو تفتخر عليه بالحسب وكذا، ويكون هذا المال سبب تعاسته، وحسب المرأة هذا يكون سبب تعاسته إذا كانت غير ذات دين. طيب قال الله سبحانه في تتمة الآية ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، يعني لا تزوجوا، هنا الخطاب لأولياء المرأة، الخطاب لأولياء المرأة ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا. هذا أيضا فيه دليل على اشتراط الولي، لأن الله تعالى يعني لم يخاطب النساء ويقول ولا تنكحن المشركين، لا ما خاطب الله تعالى النساء، المرأة لا تنكح، ليس لها سلطان أن تنكح بنفسها، ولكن وليها يزوجها برضاها وبإذنها، إذنها ورضاها معتبر ولا بد منه، ولكن عن طريق الولي. فلهذا لم يخاطب الله تعالى النساء مباشرة ويقول لا تنكحن، ولكن خاطب الرجال هم أولياء النساء. ولا تنكحوا المشركين يعني يا أولياء النساء إذا كانت لك بنت أو أخت أو كذا لا تزوجها من مشرك حتى يؤمنوا، حتى يؤمن هؤلاء المشركون فأصبحوا مسلمين، لهم مال المسلمين وعليهم مال المسلمين. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، يعني العبد المؤمن خير من المشرك الذي له مال وحسب ونسب وكذا، العبد المؤمن خير من المشرك ولو أعجبكم. ثم بين سبحانه وتعالى في ختام الآية الكريمة ونختم بها الدرس، قال تعالى أولئك يدعون إلى النار، أولئك أي المشركون والمشركات يدعون إلى النار. لماذا حذر الله تعالى من الزواج بالمشركين والمشركات؟ لأنهم يدعون إلى النار، والإنسان لا يأمن أن يتأثر بخلطة هؤلاء المشركين فيصدوه عن دينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد، إذا كان الصديق يؤثر في دين صديقه فكيف بالزوج والزوجة؟ لا شك أنه سيؤثر في دين يعني شريكه تأثيرا عظيما. فلهذا قال أولئك يدعون إلى النار، أو لا سيدعونه إلى دخول النار والعياذ بالله. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يقول ابن كثير رحمه الله أولئك يدعون إلى النار أي معاشرتهم ومخالطتهم تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. معاشرة الكفار تجعل الإنسان يتعلق قلبه بالدنيا لأنهم لا يرجون الآخرة، فيكون كل كلامه عن الدنيا وكذا، ويتعلق قلبه بالدنيا وعاقب ويؤثر الدنيا على الآخرة، وعاقبة ذلك وخيمة. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه أي بشرعه وما أمر به وما نهى عنه، يعني أحكام الإسلام التي شرعها الله تعالى فيها دعوة للناس إلى الجنة، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله سبحانه وتعالى يوضح الآيات والأحكام للناس ليتذكرون. طيب نتوقف هنا إن شاء الله في سؤال أو شيء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.